ذكرت لعبرتنا فيها من الآيات نبراس لشرعتنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. أتناول فيها قصة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام أو شيئا منها. هؤلاء الأنبياء الذين هم أسوتنا وقدوتنا وأئمتنا، الذين هم أعقل الخلق وأكمل الخلق وأذكى الخلق وأعلم الخلق بالله عز وجل، فإذا كان لكل قوم أسوة يأتسون بها فأسوتنا دائما وأبدا أنبياء الله ورسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام، الذين قال الله فيهم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده فهم خير من نقتدي به وكذلك هم خير من أناب إلى الله. وقد قال الله تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. فإلى قصص الأنبياء، إلى شيء من هذا القصص، إلى شيء من قصة نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرت إجمالا، وهذا شيء على هامش سيرة موسى عليه الصلاة والسلام وعلى وجه الإجمال كذلك. يقول الله تعالى في آيات من سورة غافر: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، أي أرسلناه إلى فرعون يدعوه إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وكي يقلع عن قوله أنا ربكم الأعلى، وكي يقلع عن قوله يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، كما أرسل إليه موسى عليه الصلاة والسلام كذلك، كي يترك بني إسرائيل يخرجون مع موسى عليه السلام، إذ موسى عليه السلام قال: أن أرسل معنا بني إسرائيل، أي أرسل معي ومع أخي هارون قبيلتنا الذين هم بنو إسرائيل، ولا تعذبهم ولا تنكل بهم. فكانت صلب دعوة موسى عليه السلام لفرعون متمثلة أولا في دعوته إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا الأصل متفق عليه بين الرسل جميعهم. ثم طلب موسى عليه السلام من فرعون أن يترك له بني إسرائيل كي يخرج بهم من مصر وأن يترك تعذيبهم. قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، أي بحججنا الدالة على قدرتنا وعلى وحدانيتنا، وكذا الدالة على صدق موسى عليه الصلاة والسلام في كونه رسول من عند الله، وسلطان مبين، أي وحجة مظهرة لكونه رسول من عند الله. وهذا السلطان المبين تمثل في العصا التي تحولت إلى حية تسعى، وتمثل كذلك في اليد التي تخرج بيضاء للناظرين من غير سوء، وكذلك في الحجج والبيان الذي آتاه الله موسى عليه السلام كي يفحم به فرعون. قال تعالى: إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. أما فرعون فمعلوم أنه الطاغية الذي كان في زمن نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم، وقد تجاوز بعض العلماء فقالوا إن فرعون أصبح بعد عالما على كل من حكم مصر من الجبابرة، كما أن بطليموس عالم على كل من حكم الهند من الجبابرة، كما أن كسرى عالم على كل من حكم الفرس من الجبابرة، وقيصر للروم قالوا، وتبع لليمن، وإن كان الخلاف في تبع شهير هل هو نبي أو رجل صالح، وكذا النجاشي عالم على كل من حكم الحبشة من الجبابرة، كذا قال البعض فالله أعلم. أما هامان فوزيره وزير السوء، وزير فرعون وهو وزير سوء عياذا بالله. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا وكان له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى. فجدير بكل مسؤول أن يتخذ بطانة صالحة، لا يتخذ بطانة من أهل الكفر والزيغ والضلال. فالله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي من غيركم، لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون في إضلالكم ولا يقصرون في إغوائكم. ودوا ما عنتم، أي أحبوا نزول العنة والمشقة بكم. فجدير بكل مسؤول أن يتخذ بطانة صالحة يستشيرها، إذ الله قال: وأمرهم شورى بينهم، إذ الله قال لسيد ولد آدم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وهو أذكى الخلق وأكمل الخلق وأعقل الخلق، قال: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فلزاما أن تكون الأمور شورى، وهذا الذي جاء به ديننا. زعم زاعمون أن الديمقراطية جاءت به وبعدت الديمقراطية وسحقا للديمقراطية، فلم تجي بمثل هذا. فمشورتنا لبعضنا لا تتعارض أبدا مع أي نص من كتاب ربنا وسنة نبينا. أما الديمقراطية المشؤومة فمن شأنها أنها تتشاور لإبطال أحكام الله ولإبطال سنن رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون. أما قارون فقد ابتلي به نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، وهو من قبيلة موسى عليه السلام، هو من بني إسرائيل. قال تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فجدير بأهل الأموال وأصحاب الأموال الذين آتاهم الله مالا أن يتنكبوا عن طريق قارون التي سار عليها. جدير بهؤلاء الذين ملكوا أموالا طائلة وعثوا في الأرض بالفساد ونشروا الرذيلة في الأرض وحاربوا الإسلام وأهله، جدير بهم أن ينظروا إلى عاقبة قارون. فنحن نذكر بقارون، وكذلك فليتذكر الطغاة البغاة ما كان من أمر قارون لعل منيبا منهم أن ينيب. قال تعالى: إلى فرعون وهامان وقارون، فكان جوابهم متحدا، ألا وهو قولهم: ساحر كذاب. هكذا وصفوا أصدق الخلق في ذاك الزمان فيما نعلم والله أعلم، وهو موسى عليه السلام، وصفوه بأنه ساحر وكذاب، وهو كليم الله ومن أولي العزم من الرسل. فلا جرم إذن أن يتهم من دون موسى عليه السلام، وأن يوصف من دون موسى عليه السلام بأنه كذاب. فإذا كان أنبياء الله الكرام عليهم الصلاة والسلام وصفوا بأنهم كذبة، ووصفوا بأنهم سحرة، ووصفوا بالجنون، وأحيانا بالافتراء على الله وصفوا، إذا كان أنبياء الله الكرام وصفوا بكل ذلك، فلا تجزعن إذن أيها المؤمن من وصف متشرذم لك بأنك بك وبك، لا تجزعن أبدا من وصف مذيع في قناة فضائية ساقطة لك ولأهل الإيمان بأنكم على غير هدى، لا تجزع من هذا أبدا. فسبيل المجرمين دائما وأبدا الكذب والافتراء على الله عز وجل وعلى رسل الله الكرام وعلى أولياء الله الصالحين، كان شأنا وكان دأبا وكانت عادة أن يفتري أهل الإجرام على رسل الله الكرام وعلى أولياء الله المتقين. فهكذا قالوا لموسى عليه السلام ساحر كذاب. قال تعالى: فلما جاءهم بالحق من عندنا، أي بما يدل على صدقه وبما يدل على نبوته، جاءهم بالقول الحق. ماذا قالوا؟ واجهوا كلمات الحق بالتهديد بالبطش، بالتهديد بالقتل. قالوا: اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، استبقوا نساءهم أحياء للخدمة والامتهان وللإذلال والاحتقار. فإذا رأيت أمك تمتهن أو أختك تمتهن وتستخدم، تجعل خادمة، فحينئذ نعوذ بالله من قهر الرجال، نعوذ بالله من قهر الرجال. قال اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، وما كيد الكافرين إلا في ضلال. فماذا كان موقف كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام أمام هذا وأمام قول فرعون: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وسبحان الله، هكذا المنتكسون، هذا الطاغية الأثيم فرعون يقول: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فسبحان الله، هكذا يتحول الحق إلى باطل في نظر أهل الباطل، فيزعم أن موسى عليه السلام سيظهر الفساد في الأرض. هكذا يقول الطاغية فرعون، ويقول أتباعه في كل زمان وفي كل مكان، يصفون أهل الفضل وأهل الصلاح بأنهم سيفسدوا في الأرض، وحاشا أهل الصلاح من ذلك. قال تعالى مبينا سننا ماضية في الخلق وسننا ماضية في أهل الكفر وما قالوه في شأن الأنبياء والصالحين، ممثلة هذه في قول فرعون في شأن موسى عليه السلام: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فسبحان الله، يوصف الكليم موسى عليه السلام المصطفى من بين الناس في زمانه بالرسالة والتكليم، يوصف بأنه سيظهر في الأرض الفساد. فلا جرم إذن أن يوصف من دون موسى عليه السلام من الأولياء الصالحين والأتقياء وأهل الصلاح أن يوصفوا بذلك. فلنصبر ولنحتسب على جهالات الجاهلين وإساءات المسيئين، فلنا في رسل الله أسوة، لنا في رسل الله الكرام أسوة حسنة. ولقد كان النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتمثل بصبر موسى عليه السلام، فكان إذا أوذي قال: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. قال الله تعالى مبينا رد موسى عليه السلام على فرعون: ولا طاقة مادية لموسى عليه السلام على مجابهة فرعون إلا بالله، لكن من ناحية الأسباب والمسببات، فالقوة المادية كانت أكبر في يد فرعون وجند فرعون. فماذا فعل موسى عليه السلام؟ ماذا فعل موسى عليه السلام؟ قال معتصما بالله، لا إذن إلى الله، مستجيرا بالله، قال: إني عذت بربي وربكم، لجأت إلى ربي وربكم، استنجدت بربي وربكم كي يحفظني من شرككم، إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. فيجدر بنا، يجدر بنا أهل الإسلام ألا نغتر بقوة ولا بكثرة أبدا، إنما يكون مفزعنا إلى الله سبحانه وتعالى، مفزعنا إلى الله، نستعيذ به من شرور الشريرين ومن أذى المؤذين ومن إفساد المفسدين. إن أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام وكانوا في قلة من العدد وقلة من العتاد، لكن اعتصامهم بالله كان قويا من فضل الله عليهم، فكان سببا من أسباب نصرهم. كان النصر حليفهم بإذن الله. فهذا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به إلا القليل، يقول لقومه: يا قومي، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، اتفقوا ولا تختلفوا، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، لا تختلفوا فيما بينكم في شأني، أجمعوا على رأي واحد في شأني والله سيحفظني منكم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، افعلوا في ما شئتم ولا تمهلوني لحظة واحدة. فمن ذا الذي سلمه ومن ذا الذي حفظه إلا الله، فليكن المعتصم بالله سبحانه وتعالى. وهكذا إبراهيم عليه السلام، ترون هل كانت معه قوة مادية؟ كلا، بل المؤمنون به قلة، بل وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وقال: حسبي الله ونعم الوكيل، فسلمه الله من النار. وهكذا دوما يحسن بنا أن نعتصم بالله وأن نستجير بالله، فمع المسيرة المباركة، مسيرة المتجهين إلى الله، الراغبين في الصلاح، الراغبين في الإصلاح، المؤمنين بالله، الموحدين له، عليهم جميعا أن يحسنوا الاعتصام بالله وأن يحسنوا الالتجاء إلى الله، وليوقنوا أن ما يفعلوه لنصرة دينهم إنما هي أسباب، وذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، أي من أهل الكفر، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فجدير بأهل الإيمان مع مسيرتهم إلى الله، ومع مسيرتهم إلى الإصلاح، ومع رغبتهم في هداية الناس، عليهم أن يحسنوا الالتجاء إلى الله، أن يحسنوا الرغبة فيما عند الله، مستعينين بالله، سائرين قدما في طريق الإصلاح، والله لن يترهم أعمالهم. قال موسى عليه السلام: إني عزت بربي وربكم، إني لجأت إلى الله ربي وربكم، مستجيرا به، مستنجدا به، مستعيذا به من كل متكبر على الحق، كل رافض للحق، مكذب بيوم الدين. إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. هكذا ينبغي أن نتعوذ بالله أمام تكبر المتكبرين وعدوان المعتدين وتهديدات الآثمين الظالمين. نقول: عزنا بربنا وعزنا بربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وهنا يظهر جليا موقف طيب لرجل مؤمن من آل فرعون لبيان أمر، ألا وهو أن الشخص في أي موقع من المواقع له بإذن الله قدرة على نصر دينه، ولو بالدعاء، ولو كان في وسط الجبابرة، ولو كان من أهالي الجبابرة، لكنه بإذن الله قادر على أن يبذل جهدا لنصرة دينه. فلا عذر لأحد في التخلف عن نصرة دينه، ففي أي موقع كنت تستطيع أن تنصر دينك، في الجيش تستطيع أن تنصر دينك، وفي الشرطة، وأنت طبيب، وأنت فلاح، وأنت عامل، في أي موقع كنت تستطيع بإذن الله أن تقدم لدينك ولو دعوة صالحة، فضلا عن عمل صالح، وستأتي أمثلة لذلك. وقد كان الصديق يوسف عليه السلام سجينا، ومع سجنه لم يقصر في الدعوة إلى الله. لما دخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. فيقول، وسيأتي ذلك بمزيد تفصيل: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي، فيذكرهم بالله. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. إلى أن قال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ الآيات. ففي أي موقع كنت يمكنك أن تدعو إلى الله، ولا تقصر، سواء كنت قاضيا، كنت محاميا، كنت عاملا، كنت فلاحا، في أي موقع كنت تستطيع أن تنصر دينك. وستساق الأمثلة على ذلك. وهو مثل في كتاب الله لرجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، يخفيه، لا يظهره أمام جبروت المتجبر آنذاك، أمام طغيان الطاغية آنذاك، وهو فرعون الأثيم. فكان ثم رجل من آله يكتم إيمانه، والآل هنا بمعنى الأقرباء على ما قاله عدد من المفسرين. وقال: رجل مؤمن من آل فرعون، فهو في وسطهم ولكنه مؤمن يسر بإيمانه يكتم إيمانه. قال: رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أي العلة من قتله لكوني يقول ربي الله، ما الجرم الذي ارتكب حتى تقتل هذا الرجل الذي يقول ربي الله ونحن نقولها لأهل زماننا؟ ما الذي تنقمونه علينا؟ أتنقمون علينا أن ندعوكم إلى كتاب ربكم الذي خلقكم فسواكم والذي رزقكم ويحييكم والذي يميتكم ثم يبعثكم؟ أتنقمون علينا أن ندعوكم إلى شرع الله، إلى سنة رسول الله؟ ما الذي تنقمونه علينا؟ وما الذي تنقمونه علينا معشر النصارى؟ أتنقمون علينا أن نقول: تعالوا نحن وأنتم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإلى التصديق برسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام، وإلى التصديق بكتب الله المنزلة جميعها؟ أتنقمون علينا ذلك؟ ما الذي تنقمونه علينا معشر اليهود؟ أتنقمون علينا أن نقول ربنا الله؟ أن نقول كلنا عبيد لله؟ أن نقر لرسل الله بالرسالات، وأن نقر بكتب الله المنزلة، وأن نقر بيوم الحساب؟ ما الذي تنقمونه علينا؟ ما الذي تأخذونه على الإسلام وأهله؟ ما الذي أغضبكم فيه ربكم؟ ألم يرزقكم؟ ألم يوسع عليكم؟ ألم يعافيكم؟ أتنقمون منا أن نقول ربنا الله؟ إن هذه المقولة الكريمة قالها الصديق أبو بكر، وهي مسطرة في مناقبه إن شاء الله، قالها للقرشيين الذين اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم يخنقونه ويؤذونه ويضربونه حتى كادت خصال شعره أن تسقط، وهو يدفع، أعني أتى أبو بكر مسرعا يدفع عن النبي، يدفع عن النبي الأذى، ويقول للقرشيين: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ هكذا يظهر الله سبحانه وتعالى كلمات الحق، يظهرها على ألسنة أوليائه وعلى ألسنة المؤمنين به. وقال: رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ أي بالدلالات الواضحات على صدقه، ثم قدم قوله: إن يكو كاذبا فعليه كذبه، يدفع بذلك الشبهة عن نفسه، وإن يكو صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم، يصيبكم بعض الذي يعدكم به من العذاب هكذا، أو يصيبكم بعض الذي يعدكم من الخير إن أنتم آمنتم هكذا. يتبنى الدفاع عن موسى عليه السلام، ويسخر الله للدفاع عن موسى عليه السلام رجلا مؤمنا يكتم إيمانه من آل فرعون. قال: وإن يكو صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ثم يتوالى في نصحه، يستمر في نصحه، يقول هذا الرجل المؤمن لقومه مدافعا عن نبي الله موسى ومذكرا لقومي بالآخرة: يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، أي أقوياء غالبين لغيركم في الأرض، ولكن هذه الغلبة لا تدوم، هذه الغلبة لا تدوم، لا تدوم لأحد إلا لله سبحانه وتعالى، لا تدوم لأحد إلا لله، كما قال تعالى عن نفسه: وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا، أي دائما وأبدا ملكه لا يضعف سبحانه وتعالى. أما أنتم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فإن كنتم ظاهرين في الأرض اليوم ولكم الغلبة في الأرض اليوم، فالأيام دول يداولها الله بين الناس، ولو دامت لغيرك يا ابن آدم ما وصلت إليك. وقال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فهكذا لا تدوم ولن تدوم للأمريكان ولا للروس، وكما زالت عن ما أسموه الاتحاد السوفيتي، زالت عنه، زالت عن الألمان، غدا ستزول عن هؤلاء الطغاة البغاة. فمؤمن آل فرعون يذكر بذلك: يا قومي، يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، من ينصرنا من عذاب الله إن جاءنا. هكذا يذكر بالله وبعذاب الله الذي يحل بالطغاة ويحل بالأثمة الظلمة. فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، أي من عذاب الله إن جاءنا. حينئذ يتصدر فرعون المبطل بالأكاذيب، يقول: ما أريكم إلا ما أرى، أي الرأي رأيي، ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يدعي أنه يهدي قومه ويرشدهم إلى سبيل الرشاد، هكذا يقول فرعون، كما يقول المتكبرون في كل زمان وفي كل مكان، يزعمون أنهم ينصرون الناس ويرشدون الناس إلى الحق، وهم أبعد الناس عن الحق. هكذا كما يفعل الأثمة الظلمة من الرؤساء والملوك والأمراء والوزراء في كل زمان وفي كل مكان، يزعمون أنهم يهدون الناس إلى طريق الله، إلا من نذر وشذ. فالكثرة الكاثرة من الرؤساء والملوك إلا من نذر في أكثر الأزمان تدعو إلى باطلها، وإن كان التفاوت بينا وواضحا بين فرعون وبين غيره. هكذا يقول فرعون: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وفي ذات الوقت يصف موسى عليه السلام بأنه يريد أن يبدل الدين وأن يظهر في الأرض الفساد، فحقا بين يدي الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وتنطق فيها الروايبضة، وهم العامة يتكلمون في أمر الناس. قال: وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فيعاود مؤمن آل فرعون دفاعه عن موسى عليه الصلاة والسلام وتذكيره بالآخرة، فيقول، يقول تعالى: وقال الذي آمن: يا قومي إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، أخاف عليكم أن يحل بكم مثل ما حل بالأحزاب الكافرة من قبلكم. قيل في الأحزاب الأمم التي تقدمت، كقوم نوح، كقوم هود، كقوم صالح، كقوم شعيب، كقوم لوط، إلى غير هؤلاء الذين أبادهم الله وأفنهم الله. فيقول مؤمن آل فرعون: يا قومي إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. ثم بيّن: مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد، وما الله يريد ظلما للعباد. ثم يواصل قوله: ويا قومي، يا قومي إني أخاف عليكم يوم التناد. يوم التنادي قيل يوم ينادي المنادي من مكان قريب، وقيل يومئذ يتبعون الداعية. فالتنادي هنا منادات المنادي يوم القيامة، وقيل سمي يوم التناد لكون الكافر في النار ينادي قريبه في الجنة: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فالتناد لعدة أسباب. سمي يوم القيامة يوم التناد، ينادي الولد والده، وينادي الوالد ولده، تنادي الأم ولدها، وينادي الولد أمه كي ينقذه من الكربات، ولكن كل يفر من أمه وأبيه، من أخته وأخيه، كل يفر ويمن في الفرار، ولكن ولا تحين مناص. قال تعالى في كتابه الكريم في شأن مقولة مؤمن آل فرعون: ويا قومي إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. وهنا يقول: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين، ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. هكذا يؤدي ما عليه، فجدير بكل أن يؤدي ما عليه في أي موقع كنت. يا عبد الله، أدي ما عليك من النصح، أدي ما عليك من التذكير، لا تخشى إلا الله، لا ترهب إلا الله. يمكنك أن تنصر دينك في أي موقع كنت، حيث لا يدري بك أحد إلا الله، فابذل الجهد. سراقة بن مالك بن جعشم كان خلف النبي عليه الصلاة والسلام، كان خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وكاد أن يدرك النبي، وكان آنذاك كافرا، ولكن خذل الناس عن النبي بعد ذلك على رسولنا الصلاة والسلام، وكان إذا أتى آت من وجهته كي يلحق برسول الله، سراقة بن مالك يكف عن النبي ويقول: اذهب إلى اتجاه آخر، فإني قد كفيتك ما هنا. وهكذا أسماء ذات النطاقين كانت ترسل إلى رسول الله، ترسل لرسول الله الطعام وهو في الغار مع صاحبه، وكانت كذلك تخبره بأخبار القوم. ففي أي موقع كنت انصر دينك، انصر دينك، فزمالتك في العمل لن تنفعك، ورؤساؤك في العمل لن ينفعوك عند الله، فابذل ما استطعت من الجهد لنصرة دينك. قال مؤمن آل فرعون مذكرا: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، يذكر قومه: ولقد جاءكم يوسف من قبل، جاء آباءكم يوسف من قبل بالبينات، فما زلتم في شك مما جاءكم به. كانوا يتوقعون أن تزول مملكة الفراعنة على يد يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. اطمأنوا لما مات يوسف إلى أن مملكتهم سوف تبقى، ولكن الله غالب على أمره. قال تعالى: كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، كذلك يصرف الله عن الحق كل متجاوز للحد في الجرائم والمعاصي والذنوب، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. انتبهوا معشر الليبراليين والعلمانيين والديمقراطيين، انتبهوا لأمور، فأنتم تجادلون في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. قال تعالى في شأن أضرابكم: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، أي بغير حجة من الله، هكذا يذمون ويصفون بأنهم مسرفون مرتابون متشككون في البعث. قال تعالى في بيان هؤلاء المسرفين المرتابين: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، أي بغير حجة من الله، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. الله يمقتكم على ذلك، على الجدال فيه بغير علم، وعلى الجدال في آياته بغير علم. كبر مقتا عند الله، عظم مقت الله لكم، عظم بغض الله لكم، وكبر مقتا كذلك عند الذين آمنوا، فهم يبغضون المجادلين في آيات الله بغير علم. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، فكل قلب جبار متكبر يطبع الله عليه، يطمس الله عليه، فلا يرى الحق حقا ولا يرى الباطل باطلا، بل تنعكس عنده الأمور، كما قال عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فيما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء، ويما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض كالصفا، لا تضره معصية ما دامت السماوات والأرض، وآخر أسود مرباد كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. فجدير بكم يا أهل الإسلام أن تتفطنوا لذلك، وجدير بهؤلاء الذين انحرفوا عن الجادة وسلكوا طريقا غير مقرب إلى الله سبحانه، سلكوا طريقا غير مقرب إلى الله سبحانه، أن يتفطنوا لذلك ويستغفروا الله من جرائمهم ومن جدالهم في الله بغير علم، فإن ذلك يسبب انصرافا لهم عن طريق الحق والصواب بعد العمل الذي أصاب القلوب. قال تعالى ذكره: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، ويروا كل آية لا يؤمنوا بها، ويروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، ويروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. قد قال تعالى: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. قال تعالى: وقال فرعون يا هامان، ينادي فرعون وزيره وزير السوء: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هكذا علم عدو الله أن ربه في السماوات، فطلب من هامان وزير السوء أن ينشئ له صرحا لعله يصعد في السماء للقاء الله. هكذا وسبحان الله وتعالى عما يشركون. قال: أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. هكذا حسن في نظره عمله السيء وصرف عن طريق الحق وصرف عن طريق الصواب. وهكذا كل طاغية وكل جبار يزين له الشيطان سوء عمله فيراه حسنا. قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرأه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. لقد قال تعالى في شأن قوم عبدوا الشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. هكذا وقال تعالى: وكذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. فاحذر يا عبد الله أن يزين لك الشيطان سوء عملك بسبب معاصيك، تلتبس عليك الأمور، فكن مطيعا لله مستغفرا من ذنوبك أواها منيبا، حتى ترى الحق حقا وترى الباطل باطلا. كن على حذر من معاصيك، فإنها تجعل الطرقات مظلمة أمامك وتسود قلبك، فترى الباطل حقا والحق باطلا. فكن متخففا من الذنوب والأوزار، حتى تحكم على الأشياء بما تستحق، تحكم على المصيب بأنه مصيب وعلى المخطئ بأنه مخطئ. قال تعالى: وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب، أي إلا في هلاك. هكذا قال تعالى ذكره في كتابه الكريم. وهكذا كيد كل طاغية وكيد كل متكبر بإذن الله في تباب. قال تعالى: إن الله لا يهدي كيد الخائنين. قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم
شيخنا المبارك، نحبكم في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا من أجله.
لدي سؤالا. السؤال الأول: ما هو الراجح في قوله تعالى في تفسير قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ السؤال الثاني: المرجو إصداء نصيحة خالصة لبعض من يدعون السلفية ويشقون الآن التيار الإسلامي، صدع التيار الإسلامي، فمنهم من ينشر منشورات تحرم الدخول في الانتخابات ويهاجم مشايخ السلفيين، ومنهم من ذهب حتى إلى المسلمين الجدد في أوروبا نفسها ليقول لهم لا تسمعوا للشيخ الفلاني واحذروا الشيخ العلاني ممن نحسبهم من أهل السنة والله حسبهم، وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.
وجزاك الله مثلا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما القول الظاهر الذي عليه كثير من المفسرين في تفسير قوله جل ذكره هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أن هل هنا بمعنى قد وهي للتقرير، والإنسان هنا المراد به آدم عليه السلام على رأي الجمهور، فالمعنى الإجمالي قد أتى على الإنسان، قد أتى على أبيكم حين من الدهر، ذلك عند الجمهور بعد أن صور وقبل أن تنفخ فيه الروح كان شيئا لا يلتفت إليه، كان شيئا غير معروف قبل أن تنفخ فيه الروح، كان لم يكن شيئا مذكورا. هذا رأي الأكثرين في تفسير الآية، وثمة أقوال أخر والله أعلم. أما عن النصيحة التي تزدى فأقول اتقوا الله في أعراض المسلمين وفي علماء المسلمين، وستكتب أقوالكم في صحائف سيئاتكم إذا كنتم تنتهكون بها عرض مسلم أو تصدون بها عن طريق من طرائق الحق والصواب. أما عن الانتخابات وعن ما شاكلها فأقول بالله التوفيق، وقد سبق البيان أن فيها الوجهان، أن فيها الوجهين لأهل العلم، والذي يقتحمها من باب تخفيف الأضرار، ولا شك أن ترأس المجرمين الآن، ترأس أهل الإجرام وتسلط أهل الإجرام على رقاب البلاد والعباد بسبب الانتخابات يلزم دفعه، يلزم دفعه، وإن ارتكبت بعض المحاذير لدفع شر أعظم بضرر أقل، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
شيخنا، أنا ضابط شرطة، رأي سيادتك في رأي فضيلتكم كده في الفتنة الموجودة، إذا هجم علي من يسموا أنفسهم بالثوار الآن، هجموا في المكان الذي أنا مكلف بحراسته، هل الأولى أن أدافع حتى إذا اضطررت لقتل أحد منهم أم أترك مكاني، ما الأولى شرعيا؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، إن أتوا إلى مكانك يريدون قتلك ويريدون على سبيل المثال استخراج مساجين مجرمين يفسدون في الأرض، فلك أن تدافع عن نفسك. وفي الحديث أرأيت إن جاء رجل يريد قتلي، قال ذكره بالله، عليه الصلاة والسلام يقول ذكره بالله، قال أرأيت إن قتلني، قال فأنت شهيد، قال أرأيت إن قتلته، قال هو في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهكذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، فلابد من الدفاع عن النفس أولا، بعد الدفاع عما كلفت بالمحافظة عليه. فجاء قطاع طرق أو مجرمون يريدون استخراج مساجين على سبيل المثال كما هو مفهوم من السؤال، فهؤلاء مفسدون في الأرض، ولك أن تدافع عن نفسك، لكن دائما الدفع بالأقل قبل الأدنى، يعني تذكير بالله، وعظ، إن رأيتهم مصرين على قتلك فلك أن تدافع عن نفسك، بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم وبركاته. بارك الله فيك شيخنا الكريم، وأسأل الله أن يكفي من أمثالك وأن يجعل هذا في ميزان حسناتك.
وإياكم.
نعم سؤال، جزاكم الله خيرا.
وإياكم.
امرأة ماتت وكان لها ميراث من أبيها ولم يقسم في حياتها فلم تأخذ شيئا وماتت، ومات زوجها في حياتها ولم تنجب أولادا ولها إخوة من أبيها وإخوة من أمها، فكيف يقسم الميراث؟
أخي سؤالك طويل بعض الشيء، خذ رقم الهاتف وإن شاء الله نتواصل ويجاب على سؤالك إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام
يا شيخ، ممكن سؤال؟
اتفضل.
يا شيخ، ما حكم التبول وقوفا؟
التبول قائما جائز إذا أمنت أن ألا يرتد الرذاذ إليك، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري أتى سباطة قوم فبال قائما، أخرجه البخاري من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. ولكن أغلب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم كانت التبول جالسا هكذا كما قالت عائشة، بل وعائشة بالغت في النفي حتى قالت: من حدثكم أن النبي كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا، وهذا محمول على أغلب أحواله، ولا فقد روى حذيفة بن اليمان: ما سمعت أن النبي أتى سباطة قوم فبال قائما، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ الكريم؟
الحمد لله.
نقبل يداك.
الله يغفر لي ولك، تفضل.
الله يكرمك. إذا وصل الإسلاميين مجلس الشعب،
اصطلاح الإسلاميين هذا اصطلاح خاطئ،
يعني مجازا يعني.
عفوا، سمين بما سماهم الله به،
تبارك.
أما اصطلاح الإسلاميين والاصطلاحات المحدثة الجديدة، اصطلاح الإسلاميين واصطلاح الأقباط وكل هذه الاصطلاحات، يابد أن تلغى وتنزل اصطلاحات من كتاب ربك ومن سنة نبيك، حتى يأخذ الأشخاص أحكامهم اللائقة بهم أيا كانوا. المهم، قل إن وصل الصالحون المسلمون. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مصطفى العدوي.
نعم.
كيف الحال؟
الحمد لله.
أنا متابعة قناة الرحمة وترددها الجديد على النسات والدعاء الصالح.
بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام. وعليكم السلام.
هل لديك سؤال؟
لدي سؤال. ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخ، اتصلت قطع، أكمل كلامي بس.
اتفضل.
بالنسبة لمجلس الشعب، إذا وصل الصالحون يعني مجلس الشعب وأقسموا على القوانين، فما حكم ذلك؟
وماذا؟
إذا أقسموا على القوانين الوضعية بالنسبة لمجلس الشعب، فما حكم ذلك؟
كيف إذا ماذا؟ ما سمعت.
إذا أقسموا على القوانين في مجلس الشعب.
إذا أقسموا على القوانين يقيد القسم ما دام موافقا لأمر الله ويخلصه بهذا.
بارك الله فيك.
وفيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيفك يا شيخ؟
الحمد لله.
الحمد لله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
إن شاء الله في سؤال عن الرضاعة إن شاء الله.
تفضل.
أنا ابني رضع، ابن أخويا رضع من مراتي ثلاث رضعات، وفي كلام طبعا من رضع واحدة.
المهم يعني السؤال
هو رضع ثلاث رضعات،
يريد يزوج بنتك ولا ماذا؟
تحرم يعني ولا ايه؟
يعني اذا كان يريد،
هو لسه طفل عاوز الحكم يعني بتاعه.
اذا كان يريد ان يتزوج بابنتك، فاحتياطا ابتعد للخلاف القائم بين العلماء في عدد الرضاعات المحرمات، فالجمهور يقولون رضع الواحدة تحرم، والحنابلة يذهبون إلى الثلاث، والشافعية إلى الخمس. فما دام لم يحدث زواج إلى الآن، فاحتاط لدينك وابتعد بتزويج هذا الولد بابنتك. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته يا شيخنا.
الحمد لله، تفضل.
كيفك يا شيخ؟
أحمد الله.
لو سمحت كنت عايز اسالك بس عن الكلام اللي هو الخلاف اللي حصل دلوقتي بين ننزل الانتخابات ولا ما ننزلش الانتخابات.
اقول بالله التوفيق، اعطي انزل واعطي صوتك للرجل الصالح دفعا للفساد الاعظم الذي هو تسلط الشراذم وتسلط الليبراليين والأثمة الظلمة على البلاد، فادلي بصوتك لكل صالح يخاف الله ولكل قوي امين. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
من فضلك يا شيخ، كنت عايزة أتأكد بس من صحة رواية حديث عن سيدنا موسى، ان كان في مرأة يعني ما كانتش بتنجب وكده، فاللي هو رواية يا رحيم دي
لا تصح، لا تصح هذه المرويات.
طب وحكم العمل يعني لو حد يعني دعا بكده يعني
انت تدعى الله بالوارد عن رسول الله
الوارد
هو الوارد في كتاب الله رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين وغير ذلك من الدعوات المباركات المثبتة في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشهد الله أن أحبك في الله شيخ مصطفى.
أحبك الله الذي أحببتنا من أجله.
حكم الصلاة بين السواري لأن في اختلاف عندنا في المسجد كتير أو بين الحكم دول.
الصلاة بين السواري عند الضرورة تجوز وعند عدم الضرورة فالأفضل البعد عنها لما فيها من تقطيع للصفوف. فعند الضرورة تجوز وعند غير الضرورة تكره لما فيها من تقطيع الصفوف. أما الحديث الذي فيه كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها طردا ففي سنده نظر في سنده بعض الكلام ولكن لتقطيع الصفوف ولأن من الصحابة من كان يتقي ذلك لما فيه من تقطيع الصفوف فابتعد عنها إذا لم تدعو إليها ضرورة. والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ لو سمحت سؤال عن أصح الآراء في رفع اليدين أثناء دعاء صلاة الجمعة. والسؤال الثاني لو سمحت في سحب المصلي من الصف لشخص حتى لا يصلي منفردا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالأمر واسع في رفع اليدين أثناء استماع الخطيب. أما وجهة من قال بالجواز العمومات الواردة في رفع اليدين في الدعاء كحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي. وفي الحديث الآخر عند من حسنه إن الله حي يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما خائبتين. ولما ورد من عمومات أخرى في رفع الأيدي كرفع يديه يوم بدر عليه الصلاة والسلام ورفع يديه لدعاء لأخي أبي موسى الأشعري إلى غير ذلك. فهذا حجة القائلين بجواز رفع اليدين. والقائلون بعدم الرفع لم يرد نهي عن الرسول للمأمومين برفع اليدين لكن غاية ما يتمسكون به أنه لم ينقل رفع اليدين. فالأمر واسع والخلاف فيه يسير والله أعلم. هذا وعن سؤالك الآخر الذي وسحب شخص من الصف للوقوف بجواري حتى لا أصلي منفردا هذا جائز للاضطرار إلى هذا. وقد ورد أن أبي بن كعب في سنن النسائي بسند صحيح جاء وقد أقيمت الصفوف والناس في الصلاة فجذب شابا من الصف الأول خلف الإمام ووقف مكانه رد الشاب إلى الخلف ووقف مكانه فلما انقضت الصلاة قال أبي بن كعب رضي الله عنه يا ابن أخي لا يسوءك أي لا يسوءك صنيعي إنه عهد النبي الأمي إلينا أن نليه في الصلاة والله أعلم. فهذه حالة ضرورة والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟
الحمد لله.
سألك سؤال يا شيخ الله يبارك في حضرتك الأحزاب والتحزب يعني تفيدنا في حكاية الأحزاب دي الله يجزيك خير ويعني الأحزاب اللي ظهرت في الإسلام كثيرة في الآخر دي يعني عايز يعني رد فيها يعني في العلم يعني
تفيدنا الحمد فيها لله علم. والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فسبق البيان على أن الأمر في ذلك واسع فمن الناس ومن الوجهات العلمية وجهة تقول بالبعد عن هذه الأحزاب لما تعتريها من قوانين وهذه القوانين منها أن هذه الأحزاب عند تأسيسها خاضعة للنظام الديمقراطي والنظام الديمقراطي نظام لا يقره الشرع. هذا ومن الأقوال المجوزة والوجهات المجوزة وجهة من قال أننا نختار أخف الأضرار بفعل الأحزاب لدفع ضرر أعظم بضرر أقل والله أعلم. فالأمران قائمان ولا تسريب على من تقلد رأيا من الآراء، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
لي سؤالين يا شيخ لو سمحت.
تفضل.
صليت الظهر وبعد الظهر صليت نصلي في ركعتين الراتبة.
وبعد
شخص بعد أنا نصلي في الراتبة، شخص صلى وراي يحسن يصلي في الظهر، صلى وراي هو الظهر.
انتهيت؟
والسؤال الثاني شو حكم تحية المسجد يعني في الأوقات المكروهة مثل بعد العصر وبين العصر والمغرب وبعد الفجر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما كونك كنت تصلي الراتبة سنة الظهر البعدية وجاء شخص يصلي خلفك فلا بأس بذلك، ولقد كان النبي عليه السلام ذات ليلة يصلي من الليل فجاء ابن عباس ووقف عن شماله فأداره النبي عن يمينه، فهذا المستند لتجويز إمامك شخص بشخص قد دخل في الصلاة، والله أعلم. أما حكم تحية المسجد إجمالا، فتحية المسجد إجمالا مستحبة ليست بواجبة، لكن الأخ يسأل عن تحية المسجد في الأوقات التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. العلماء لهم وجهان، الوجه الأول المنع وهو رأي الجمهور لحديث ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، والأمر الثاني التجويز لأنها من ذوات الأسباب، والنبي صلى سنة الظهر بعد العصر لما شغل بوفد عبد القيس، والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله سبحانه أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة نافعة للإسلام وللمسلمين، اللهم آمين. هذا وأسأل الله أن يتمم شفاء أخي الشيخ محمد حسان وأخي الشيخ أبا إسحاق الحويني، أسأل الله أن يعجل بشفائهما وبشفاء مرضى المسلمين والمسلمات، اللهم آمين. أسأل الله أن يحفظ إخواني العاملين في هذه القناة والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، اللهم آمين. هذا وأوصي نفسي وإخواني بتقوى الله وبالسعي في تأمين هذه البلاد حتى يعبد الله الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له حتى يدعى إليه. أسأل الله أن يعيذ هذه البلاد من شرور الشريرين ومن إفساد المفسدين، وأهيب بالمسؤولين في هذه البلاد أن يوجهوا طاقتهم وأن يوجهوا أيضا يوجهوا أسلحتهم وبطشهم لقطاع الطريق الذين يعيثون في الأرض فسادا، وهذا امتثال لأمر الله، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفى من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أوصي نفسي وإخواني في هذا الشهر المبارك الطيب شهر الله المحرم بالإكثار من الصيام وعمل البر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صححه بعض العلماء: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. كذلك أذكر نفسي وإخواني بصوم تاسعاء وعاشوراء، ولا يخفى عليكم الأجر الوارد في ذلك. وفي هذه الأيام وكانت ثم ملاحقات بين فرعون وبين موسى عليه السلام، كانت في مثل هذه الأيام مطاردة مثيرة جدا، كان فرعون يطارد موسى عليه السلام ومن معه حتى سلم الله موسى يوم عاشوراء وأغرق فرعون ومن معه. فلنذكر نعم الله تعالى علينا ونحن أولى بموسى عليه السلام من يهود. فأكثروا بارك الله فيكم من الصيام، وأكثروا من الدعاء، وأكثروا من الذكر، وأحسنوا الاعتصام بالله، رطبوا الألسن بذكر الله، فإن ربكم سبحانه يدفع عنكم المصائب بذلك. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لا تنسوا الصلاة والسلام على البشير النذير محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، ولا تنسوا أبدا رد المظالم إلى أهلها، ولا تنسوا أبدا الدعاء لمصر ولبلاد المسلمين أن يحفظها الله من كيد الكائدين وشر الشريرين وعبث العابثين. فأكثروا من الدعاء على الله أن يحفظ بلادكم وبلاد المسلمين، وأن يسلمها من كل مكروه وسوء، وإنما يتقبل الله من المتقين. لا تنسوا الاستغفار والرجوع إلى الله، فبذلك تدفع البلاء والنقم عن الأمم. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صلوا وسلموا على الهادي البشير النذير محمد عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل القصص التي ذكرت لعبرتنا.